بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 83. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. بداية أعتذر لكم عن غياب اللقاء الذي مضى لظروف مرضية، وأرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، الله يحفظك، الله يبارك، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، الله يحفظك. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة هذه السورة، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، ذكرنا أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن، ثم بدأنا الحديث عن الثلة التي استثناها الله عز وجل من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. فبين لنا بعضا من صفات القوم، وكانت صفتهم الأولى هي صفة الإيمان: إلا الذين آمنوا. فتكلمنا عن الإيمان، وبينا مفهوم الإيمان، بينا درجات الإيمان اليقيني، وهذا هو الواجب الأول على كل مسلم ومسلمة، واجب الإيمان، واجب العلم، أن تعرف ربك، أن تعرف نبيك، أن تعرف إسلامك. ثم انتقلنا إلى صفة القوم الثانية، وهي صفة العمل الصالح، لأن المنهج تعلم اعمل علم اصبر، هذا هو المنهج. تعلم، فإن تعلمت فعليك أن تعمل بالعلم، ثم عليك أن تعلم غيرك، ستجد عقبات فلا بد أن تصبر. فكانت الصفة الأولى الإيمان، اللي هو العلم، العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بدين الإسلام. تيجي الصفة الثانية وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح بضوابطه وبينا شروط قبول الأعمال. ثم تأتي الصفة الثالثة، علم، علم غيرك، ادعو الناس إلى ما عندك من خير، ادعو الناس إلى كتاب ربهم، ادعو الناس إلى سنة نبيهم، ادعو الناس إلى مكارم الأخلاق، ادعو الناس إلى صلة الأرحام، ادعو الناس إلى حسن الجوار، ادعو الناس إلى نصرة هذا الدين، ادعو الناس للحفاظ على سنة سيد المرسلين. الدعوة كلها عقبات، وما زلنا مع الدعوة مع هذا الواجب الثالث والصفة الثالثة من صفات القوم في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا النفس فيه، وما زلنا ربما يطول ويطول، لأننا في مرحلة صعبة. دين الإسلام ينتشر ذاتيا، غير أنه يحتاج إلى من يحسن عرضه. هذه آفة تعاني منها الأمة، أنها ابتليت بمن يتكلمون باسم الإسلام ولا يحسنون عرض الإسلام، فيسيئون من حيث أرادوا الإصلاح، ينفرون ويعسرون ويضيقون، وهذا كله بسبب عدم العلم بضوابط الدعوة إلى الله، بقواعد الدعوة إلى الله. كثيرون في العالم الإسلامي يحبون الإسلام ويحبون السنة ويحبون الدعوة، لكن قليل منهم من تعلم كيف يدعو، قليل منهم من عنده فقه الدعوة، قليل منهم من عنده القواعد والأصول في بيان الدين. ودي القضية الخطيرة جدا، فالأمة حقيقة تفتقد إلى القدوات، القدوات الذين يوافق عندهم القول مع العمل، وتكون الدعوة منضبطة بمنهج الله وبهدي رسول الله. لذا قلت لكم وأقول أن نبينا عليه الصلاة والتسليم في أقل من ربع قرن من الزمان بنى أمة وأقام دولة، تحديدا 23 سنة، بعث على سن 40 عليه الصلاة والتسليم، مات على سن 63، كم سنة؟ 23 سنة فقط بنى أمة وأقام دولة. والآن الإسلام في فرنسا وفي ألمانيا، في أوروبا قاطبة، في الأمريكتين، فلا تجد بقعة في أرض الله إلا وقد دخلها الإسلام. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والتسليم دعا ربه على بصيرة، دعا إلى ربه على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى كل اللي يتبع النبي في الدعوة إلى الله بغير بصيرة يبقى خالف منهج النبي. البصيرة يعني العلم، يبقى لازم أتعلم كيف أدعو، كيف أوجه الناس، كيف أدعو أهل بيتي، كيف أدعو ولدي، أدعو ابنتي، كيف أربي، كيف ده منهج. من أجل ذلك ما زلنا نقف بين يدي هذا المنهج بضوابطه بقواعده. كان من آخر القواعد التي وقفنا معه وما زلنا هي قاعدة الجماعة من أصول الدين. فالإسلام جاء ليحث على الاجتماع وينفر من الفرقة والافتراق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن قضية الاجتماع قضية هامة، هي من أصول الدين. فاتكلمنا عن مفهوم الجماعة، واتكلمنا عن النصوص الواردة في القرآن والسنة التي تحث على الاجتماع، بدأنا نشير إلى أنواع الخلاف المحمود والمذموم، وانتهينا إلى بيان أسباب الاجتماع. الأسباب التي تعين على اجتماع الأمة. ذكرنا في اللقاء الماضي سببا من هذه الأسباب، وهي العمل بالدين كله. فنحن أمة نأخذ الإسلام كاملا، لسنا كغيرنا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أبدا. إسلامنا منهج حياة، ولذلك كان مشايخنا ونحن صغار يقولون: يا ولدي، الإسلام شيلة واحدة لابد أن تحملها كاملة، تحمل. هتسلك طريق الدعوة؟ نعم. هتحمل هم الدين كله، تشيل الشيلة كلها، واضح؟ فدي قضية مهمة. فاتكلمنا عن قضية العمل بالدين كله في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نقف مع السبب الثاني من أسباب اجتماع الأمة. كيف تجتمع الأمة؟ هذا سؤال هام. السبب الثاني في اجتماع الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المؤمنين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المؤمنين. لو نظرنا إلى هذا الباب ونظرنا إلى واقع المسلمين لرأينا خللا عظيما فيه، ولذا افترقت الأمة. تجد أحزابا وشيعا، حتى داخل الأسرة الواحدة تجد فرقة وخلافة وخلافا ونفورا بين الجيران. ليه؟ لأن هذا الباب قل من يقوم به بضوابطه بشروطه. كثيرون يأمرون وكثيرون ينهون ولكن بغير ضوابط، فيكون الخلل. فتعالوا لنقف أمام هذا الباب العظيم، ونبدأ في هذا الباب بذكر هذا الحديث الذي تحفظونه وكثيرا ما سمعتموه. عندما يتكلم رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم عن قضية الأمر والنهي حتى يقرب لنا المسألة وحتى يبين لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة، ضرب لنا مثلا فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم جماعة استهموا على سفينة، ركبوا مركب، اقترعوا من أجل الركوب. هذه السفينة تتكون من طابقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اثنين إيطاج، يعني بيسموه بالفرنسية دوز إيطاج. المركب فيها دوز إيطاج، يعني طابقين دورين، فلا بد من القرعة، من يركب فوق ومن يركب تحت. قال: كمثل قوم استهموا اقترعوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها. جماعة ركبوا في الطابق الإيطاج العلوي، وجماعة ركبوا في الإيطاج الإيش؟ بالفرنسية الطابق العلوي اللي فوق إيش بالفرنسية؟ ها؟ أو أمبا. طب الحمد لله، جماعة هي فوق وجماعة تحت. فكان الذين في أسفلها، الجماعة اللي ركبوا تحت، إذا أرادوا أن يستقوا الماء، عايزين يشربوا مية، مروا على من فوقهم، لازم يطلعوا فوق معهم الدلاء الدلو، يرموه في المية يملوا يطلعوا. مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، احنا كده طالعين نازلين بنأذي الناس اللي فوق دول، ممكن يكونوا نايمين نقلقهم، او احنا بنملى الميه ندلدق ميه عندهم، ده مشكله دي. شوف مدخل الخير اهو، مش عايزين نأذي الناس اللي فوق دول. طب نعمل ايه يا جماعه؟ قالوا احنا نيجي في النصيب بتاعنا تحت في المركب ونسكب ثقبا فالميه تطلع لنا. نعمل بير يعني. وكما تعلمون ان ثقبا صغيرا في القارب يساوي قبرا كبيرا. هيبلع القارب كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فلو تركوهم وما أرادوا، يعني الجماعة اللي فوق دول لو تركوا الجماعة اللي تحت دول يثقبوا السفينة، اللي يحصل لغرقوا وهلكوا جميعا كله. لما تغرق المركب هتغرق اللي تحت بس وتسيب اللي فوق، ولا تاخد كله؟ كله. يقول لك أضخم سفينة لما تغرق بتاخد 7 دقائق فقط، 7 دقائق تبقى مدينة ماشية في المحيط 5-6 طوابق ولا 7 طوابق، عالم فيها أكثر من 5-6 آلاف راكب، يوم ما تميل كده 7 دقائق شكرا مع السلامة، يأكلها البحر في بطنه في قعره. سبحان الخالق، والبحر من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني كلكم تتذكرون القارب المشهور اللي اسمه تايتانيك ده، تيتانيك اللي صنع القارب ده من إلحاده وكفره قال بالنص كده: سفينتي هذه لن تغرقها أي عواصف أو أي رياح، حتى الله لا يستطيع أن يغرقها. والله هكذا، حتى الله. طيب يا سيدي، غرقت أم ماذا؟ البحر من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. شوية مية بس، شوف أنت العالم اللي بيتغطرس في قوته وجبروته. عاصفة تذهب بالعلم والتكنولوجيا، مع السلامة. فين العلم بتاعكم والتكنولوجيا؟ ورون. لسه من قريب، من كم شهر عندكم في ألمانيا، عندنا هنا في مدينة زولسبخ، شوية مية البيوت غرقت، وال نعم والبنك غرق، كله غرق. مش نقول مثلا في دولة نامية ولا دولة من، لا 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 لا، آيات. مدن كاملة في أمريكا بتضيع تخرب شوية مية، يقول لك سيول. فين العلم؟ فين التكنولوجيا؟ القرآن قال هذا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ما توحد الواحد جل جلاله. سبحانه سبحانه، إله عظيم، إله حليم، عفو، يملي ولا يهمل. سبحانه. من يومين عندنا في مصر شوية سيول دمروا منطقة اسمها شرم الشيخ، منطقة الشوحة. لا لا لا، شوية مية خلاص مع السلامة. حوالي 29 جثة تطفو على المياه في الشوارع. آيات. محافظة اسمها أسيوط غرقت الآن في الماء، شوية سيول. الأمر لله من قبل ومن بعد يا إخوة. هذه عقوبات، والله عقوبات في الأرض. الله يغضب لانتهاك حرماته، الله يغضب عندما ينتشر الظلم بين العباد، الله يغضب عندما تنتهك الحرمات، الله يغضب عندما يحارب دين الله عز وجل، الله يغضب. وغضب الرب لا قبل لمخلوق عليه. سبحانه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي حتى يتبين لهم أن محمدا حق، حتى يتبين لهم أن القرآن حق، حتى يتبين لهم أن دين الله هو الحق، حتى يتبين لهم أنه لا سلامة ولا نجاة إلا بتحقيق العبودية للحق جل جلاله. فيديك آيات لعلك أن تعود، لعلك أن تراجع نفسك، لعلك أن تنتبه. فلو تركوهم وما أرادوا، لو سبوهم يثقبوا المركب لهلكوا، وهلكوا جميعا. ولذا قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة يا إخوة بتعم، تأخذ الصالح مع الطالح، ولكن ينجو منها المصلح. تاني، في عندي صالح وفي مصلح، النجاة للمصلحين مش للصالحين، احفظ ده كويس. صالح في نفسه لكن يشوف المنكر ما بيغير، بيصلي وبيصوم وعابد لله بس. طيب لما تيجي الفتنة تعوم تاخده، هيبعث على نيته. إن كان مقصرا في باب الأمر والنهي يا جبريل به فابدأ. في الأثر قصة القرية التي غضب الله عليها وأمر جبريل أن يهلكها، نزل جبريل عليه السلام كما جاء في الإسرائيليات، وهذه من الإسرائيليات يعني يجوز سردها، قال النبي حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. فقال: يا رب إن فيهم عبدك فلان، كان فيهم رجل صالح معتزل القرية وقاعد في صومعة فوق جبل بيعبد ربنا، ملوش دعوة بالناس دي، لا بيؤمر ولا بينهى. يا رب فيهم عبدك فلان ليس منه، يعني رجل صالح. قال يا جبريل به فابدأ، ابدأ بهذا الرجل. قال: يا رب إنه عبدك الصالح. قال: إنه رأى المنكر ولم يتغير له وجهه، به فابدأ. فيشترك معهم في العقوبة. إنما لو كان لا يستطيع الأمر ولا يستطيع النهي وله عذر بينه وبين الله، ده أمر آخر، يبعث على نيته. النجاة كل مين بقى؟ للمصلح الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يمكن القرآن ضرب لنا القصص في قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل. دول جماعة من بني إسرائيل سألوا الله عز وجل أن يجعل لهم يوما للعبادة لا يعملون فيه لأمر الدنيا، عبادة فقط. فجعل الله لهم يوم السبت، خلاص يوم السبت يوم عبادة، في الشغل للدنيا ماشي. ثم اختبرهم الله. الجماعة دول كانوا قرية على شاطئ بحر، كان عملهم بالصيد، بيصطادوا السمك. أيام الأسبوع كاملة لا تظهر سمكة، السمك يعني الحوت يعني، احنا بنسميه في مصر السمك، انما انتم في بلاد المغرب بسموه ايش؟ الحوت. وانتم صح، انتم صح واحنا صح. طيب الحوت هو السمك والسمك هو الحوت. بس احنا عندنا الحوت حاجة تانية، عندنا الحوت اللي هو الضخم قوي ده، الحوت. انما التاني اسمه سمك. انتوا بقى كله عندكم ايش؟ حوت. انا اذكر لما جيت المانيا حديثا، كنت لسه بقى لي شهر، فاخ من الجزائر الله يبارك فيه كل شو لي: انا هنجيب لك الحوت. الحوت حوت. قلت سبحان الجماعه دول، احنا في اوروبا بقى. قلت له ماشي هات لي الحوت. قلت اجيب الحوت يعني الحوت الكبير ده؟ كل شويه هنجيب لك الحوت. حاضر. قعد يجي شهر. في يوم بعد صلاه العصر، بعد ما صليت لقيته جايب طبق كده وملفوف بالفويل بتاع طبق صغير كده. قال لي: جبت لك الحوت. قلت له ماشي تعال. انا قلت يمكن قطعه لحمه من الحوت. ماشي خدته معايا البيت، وانا بقى بحتفل هاكل حوت. وبنفتح لقيت سمكتين كده. قلت له هذا الحوت. هو طبعا متعجب. قلت له لا ده اسمه عندنا في مصر سمك، انما الحوت يا حاجه تانية. وذاك كان من ضمن القصص ايضا في هذا الباب، رجل طيب عندنا هنا في المانيا من فلسطين، هو يعني عارف زحلاتنا السمك، ما يعرفش الحوت الكبير، الحوت اللي الكبير ده. فبيقول لك لما كان واحد مره من المغرب قال له، كان هو راح السوق كان جاي يشتري السمك من فرنسا من عندكم، فقال له الله يكرمك هات لي معاك الحوت. الحوت؟ قال له حاضر. قال يمكن نلاقي فيه وحدان وكده. فبيقول لك يا ربي الراجل ده عايز حوت. دخل سوق السمك عندكم في الكوره دي ولا مش عارف ايه، في اماكن للسمك، يقول لك قعدت ادور على اكبر سمك وعايز حوت، فجاب له سمك ايه 15 كيلو اكبر سمك ايه. الراجل كان عايز شويه حوت كده كيلو ولا 2 كيلو صغيرين. فلا جابها له في السياره كده قال له ايش هذا؟ قال هذا الحوت. مش انت عايز الحوت؟ والله بس جاب له عجل سمك. فاحيانا فالواحد يتعود بقى في الغرب لازم يدقق في الالفاظ عشان يعرف ايه المقصد، لان اختلاف اللهجات يؤدي لاختلاف معاني بعض الكلمات، فلازم تسال قبل ان تفعل. الحوت. فالجماعه بتوع السمك دول، بتوع الحيتان دول بيصطادوا دول طول الاسبوع ما في ولا سمك ولا حوت خالص، نشفه جافه. طيب يجي يوم السبت يا جماعه الحيتان تطلع تنام لهم على الرمله بره، اه والله، وتترقص كده وتجري براحتها على الشط. الله اكبر، ينظروا كده يتحسروا، يا دي النيله، ده احنا طول الاسبوع مش لاقيين ناكل. طيب لا السبت يوم عباده ما ينفعش. طب نعمل ايه جماعه كده من اصحاب العقول الخاربه، ودول موجودين في كل زمان ومكان، اللي هم يحتالون الحيل المحرمه على دين الله عز وجل بحجه العقل. ما هو دلوقتي بالعقل بينكر قيم الاسلام، وبالعقل بيهدموا ثوابت الدين. لما يجي مأفون، وللاسف دكتور في جامعه الازهر تدريس الفقه، يقول لك ما فيش حاجه اسمها حجاب في القران للمرأة، وبعدين آيات الحجاب ما حددتش يعني للمرأة تعمل اللي هي عايزاه، عايزة تلبس هي حرة مش عايزة. ما شاء الله سبحان الله، اهو عقل. وبعدين استفتي قلبك وإن أفتاوك، ما تاخدش كلام أهل العلم، اشتغل بعقلك أنت. طيب نشتغل بعقلك أنت يا سيدي. فدول موجودين في كل زمان ومكان، هتجدونهم في كل زمان ومكان لهدم ثوابت الدين. فالجماعة دول بعقولهم الخاربة قالوا احنا عندنا فكرة غير، يا جماعة احنا نيجي يوم الجمعة ننصب الشباك، حط الشبك في البحر. يوم السبت السمك هيقع فين؟ في الشبك، ما نجيش جنبه ونروح واخدينه يوم الحد. ما اشتغلناش يوم السبت اهو، صح كده؟ جماعة سيروهم قالوا ماشي، جماعة سكتوا ما تكلموش. العقلاء بدأوا ينصحوا ويأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، وندي حيلة محرمة، اتقوا الله واصبروا، هذا امتحان، هذا ابتلاء، لازم تصبروا حتى يمر. إن رأى الله منكم خيرا وثباتا وصبرا يعطيكم ما لم تعطوه من قبل. ما سمعوش الكلام. الجماعة اللي في النص دول اللي ملأ بأمر وعلناه مش عاجبهم كمان اللي بيأمر وينهى. زي ما انت تيجي تتذكر يقولك هو انت هتصلح الكون يا فلان؟ يا سيدي ما تسكت، انت مالك؟ انت مالي ازاي؟ انا مالي، انا مسلم لازم أمر وانهى. يا عم وانت اسكت يا عم، ما الناس كلها كده. اه في الجماعة دول برضو موجودين في كل زمان، وما انت هتهلك نفسك وانت مالك، خليك في حالك، ربي عيالك، ربي عيالك،
هيتربوا العيال ولا هيتربوا العيال لهم رب سبحانه. المهم أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا. لما تعظون قوما؟ ليه أنتم مالكم يعني؟ شوف بقى كلام أهل العلم، قالوا معذرة إلى ربكم. احنا بنأدي اللي علينا من باب أن نعذر يوم القيامة، قمت بواجبي، ولعلهم يتقون، يمكن ربنا يمن عليهم بالتقوى ويسمعوا ويستجيبوا. يبقى الآن بقوا الناس ثلاث أصناف الآن يا إخوة. جماعة استخدموا الحيلة المحرمة على دين الله وقعوا في الحرام. جماعة قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جماعة ما أمروش ولا نهوا، وكمان عايزين يمنعوا مين اللي نهوا. طيب الجماعة اللي خالفوا دول وقعوا في الحرام، صبحوا الصبح كلهم قردة. والله قرود قرود، قرد بس بيتكلم كإنسان. ايه ده؟ ده انا انت شكلك قرد، وانت شكلك قرد. الله الله الله. ما دايما كده يقول لك اللو ديل ما بيشوفش ديله، فبيشوف ديل اللي قدامه، حتى تلاقي الجمل ماشي عمال يضحك على الجمل اللي قدامه، ده له ديل. ما انت ليك ديل يا خايب. وانت قرد، انا وانت قرد، احنا كلنا قرود يا دي النيله. شفت المخالفه عملت ايه؟ وينجي الله مين اللي امر ونهى؟ والجماعه اللي كانوا بيامروا دول انعزلوا عنهم بقى، خلاص امرناهم ما سمعوش، فهجروهم بعدوا عنهم في مكان اخر. ففي يوم مش سامع لهم صوت، قالوا طب اطلعوا كده، في سور بينهم يعني، اطلعوا نشوفوا كده الجماعه دول جرالهم ايه. فلما تسلقوا الجدار ونظروا وجدوهم جميعا قد مسخوا قرودا والعياذ بالله. والنجاة كانت لدول. الجماعة الثانية سكت عنهم، الثلاثين دول ما نعرفش بقى هل راحوا في دهية أخرين ولا إيه، لأن لا قيمة لهم، فما كان لهم ذكر عند الله عز وجل. وده منهج القرآن، يترفع عن ما ينفعوش دول، ما لهمش قيمة. سبحان الله. فشوف النجاة مين؟ لمن أمر ونهى. يبقى النجاة للمصلحين مش للصالحين. يعني الجماعة اللي سكتوا دول لا شك إن كانوا ناس صالحين، ما شاركوهمش في الحرام صح، لكن لقلة قيمتهم عند الله، لأنهم لم يغضبوا لله ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، لم يذكرهم الله عز وجل خلاص. فلا ندري حالهم، هل راحوا مع اللي راحوا ولا ما نعرفش. وطبعا لازم ناخد قواعد كده في قضية المسخ ده. المسخ لا عقب له، عشان ما يجيش واحد مقفون يقول لك اصل الانسان اصله قرد وكانوا قرود ودول جن ذريتهم يبقى احنا جايين من القرود دول، نقول لك لا 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 لا. المسخ لا عقب له، يعني ما ينجبش، لما يتمسخ ما فيش انجاب خلاص. ثانيا المسخ لا يطول عمره عن ثلاثة ايام بعد المسخ ويموتون هلاك. وصل كده؟ يبقى مفيش حاجه اسمها ايه كان جده قرد، لا 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 لا. لكن اللي يتمرد كتمردهم منهم يقول لك دول ابناء القرده. يعني ايه نسبه لمين؟ لمن خالفوا من ابائهم واجدادهم وبني عمومتهم الى اخره. انما الانسان اصله ادم، وادم اصله من تراب. إذن كما قال النبي، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، لأنهم ما قاموش بواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر. طيب ولو أخذوا على أيديهم، قالوا اتقوا الله لا يجوز، وأن الثقب الصغير في المركب الكبير يساوي القبر الكبير، لنجوا ونجوا جميعا. في هذا الحديث يا إخوة بيان لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اجتماع الأمة. فأنت عندما ترى المخالف للمنهج فتذكره بالله وتأخذ بيده إلى رحمة الله، هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر يؤدي إلى اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وعدم المخالفات. لذا إذا نظرت للأمة في كثرة المخالفات تعلم يقينا أن هناك تقصير في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلو قام المسلم بواجبه في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالضوابط لانصلحت الأمور وانصلحت الأحوال. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن نعلم جملة من الحقائق تتعلق بهما. الأولى أن المعروف والمنكر مصدرهما الشرع لا العقل. يعني إيه؟ أي أن المعروف ما كان معروفا بالشرع والمنكر ما كان منكرا بالشرع لا بما يراه العقل. الجماعة اللي خلفوا المنهج كالمعتزلة قالوا إيه؟ قالوا بنظرية التحسين والتقبيح العقلي. يعني هي يا جماعة قالوا ما يراه العقل حسنا فهو حسن وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. طيب نقول لهم أبدا، أهل الحق يقولون ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح. يبقى أول حاجة عشان أعرف إيه المعروف وأعرف إيه المنكر لابد أن ألجأ لكتاب الله وسنة رسول الله. فما عده القرآن معروفا فهو المعروف، وما عده القرآن منكرا فهو المنكر، ما عده النبي معروفا فهو المعروف، ما عده النبي منكرا فهو المنكر لا ما يراه العقل. أضرب لك مثال، مثلا قضية حجاب المرأة المسلمة الآن في العالم الإسلامي، كثير من أصحاب العقول الفاسدة يرون أنه منكرا وليس معروفا. ده حجاب المرأة تخلف، صح؟ ده حجاب المرأة مش عارف ايه رجعية، ده مش دي عقول، دي هذه بيسموها عقولا. الآن أصبح حجاب المرأة عندهم ايه؟ منكرا وفق عقولهم، يبقى الحجاب منكر. نقول لك نرجع للقرآن والسنة، حجاب المرأة ايه، منكر ولا معروف؟ نجد القرآن يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يبقى حجاب المرأة فريضة، يبقى معروف ولا منكر؟ معروف. يبقى اللي شايفه منكر هو اللي منكر، اللي شايفه منكر هو اللي منكر، انت اللي منكر. واضح؟ طيب ليه؟ لأن الله أخبرنا أن حجاب المرأة فريضة، لأن الله تعالى أمر النبي أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب. فلما يجي صاحب عقل مأفون يقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب، بس هذا مريض، هذا مريض، هذا محتاج مشفى مصحة للأمراض العقلية، ده محتاج جلسات كهرباء على الدماغ. لأن خلاص دماغه مسكين، ده محتاج واحد معالج، لا يكون لابسه جن يخرج الشيطان اللي عليه، محتاج واحد معالج يضربه بالعصا، محتاج درة عمر. شفت انتو صبيغ ابن عسل العراقي؟ ما هو المرضى كثر يا اخوه في الامه. صبيغ ابن عسل العراقي ده كان راجل برضه مريض بعقله، فبدا يتتبع الشبهات حتى يفتن الامه وينشر بها الفتن، فيسال عن المتشابهات في القران. كان قائد جيوش الإسلام في بلاد العراق أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاه، وصله الخبر لأن الأمة كان لها حرس حدود لا علماء، الصحابة موفورون وكثر، فسمع بأمر صبيغ العراقي ده، صبيغ ابن عسل ده، قال ابن عسل كمان، فتجد لهم أسماء غريبة. يقول لك أستاذ الفقه المقارن، يا عم مقارن مين الله يهديك، اركنوه على جنب ده لحسن، ده خلاص بقى كده العملية يعني ريحته طلعت قوي، فده عايز يستحمى. واحد بيقول لك الحجاب مش فريضة، ده مسكين ده محتاج درة عمر، قالوا بيقول لك ما فيش وصايا لحد على حد، ما فين يا مسكين قول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. يقول لك مش حاجة اسمها أن عالم يفرض على حد حاجة، خلي الناس مع القرآن براحتهم براحتهم. طب ازاي يفهموا القرآن براحتهم؟ اما فين حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اللي بين فيه أن من علامات الساعة قبض العلم؟ قال النبي عليه السلام ولا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. بقبض مين؟ العلماء. يوم الخميس الماضي يا إخوة الأمة فقدت عالما إماما في الحديث، لا تخلو من مكتبة في بيوت المسلمين قاطبة من ذكر اسمه على تحقيق كتاب أو تخريج حديث، إنه علامة الشام دمشق شعيب ابن محرم الأرناؤوط رحمه الله. وبهذا يقبض العلم، كلما مات عالم ذهب بعض العلم، من قبله ابن باز وابن العثيمين والألباني والأشقر وغيرهم كثر. الأمة بتفقد علماءها، من أعظم المصائب على الأمة فقد العلماء، فقد العلماء. وده بيلقي بالمسؤولية كبيرة على الشباب أنهم يحصلوا العلم ويتعلموا قبل أن يقتل الوقت، فلا يجد العلم ولا يجد من يعلم، والناس بلا علم همج رعاع، مصيبة. الناس حاجتهم للعلم أشد من حاجتهم للطعام والشراب والماء والهواء. العلم، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما عالم خلاص كله، اتخذ الناس خلي بالك كده رؤوسا جهالا، فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما قال النبي شوف اتخذ الناس إيش رؤوسا جهالا. يبقى العلماء ضرورة عشان نعرف ديننا، عشان نتعلم منهج ربنا. لا هو مش عايز، مش عارف علماء مين. طب وانت بتتكلم ليه أيها المأفون ما دام الأمر كذلك؟ واضح؟ فدي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، الله ابتلت بها الأمة. العلماء ده بنص القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسألهم ليه؟ أنا ما عنديش علم، لازم أروح أتعلم. أسأل العلماء، أسأل العلماء، فهم يروجون هذا الكلام من هذه الرؤوس الجاهلة كما ذكرهم النبي رؤوسا. إيه معنى رؤوس؟ قال العلماء رؤوس يعني أصحاب مناصب ومراكز وكراسي، أهم رؤوس، رأس ولا مش رأس؟ رأس. يقول لك الأستاذ الدكتور مش عارف إيه، رئيس مش عارف إيه وقسم إيه، والأستاذ الدكتور المفتي السابق مش عارف لإيه، رؤوسهم جهال يهدموا ثوابت الإسلام ويميعوا الدين ويميعوا القضايا اللي هو الإسلام القيود. عارف أنت الإسلام اللي إسلام ديليفري تيكاوي إيه؟ لايت ما فيهوش سكر يعني. مصيبة كبيرة جدا. نقول هؤلاء جميعا إلى مزبلة التاريخ. لماذا؟ باختصار، لأن الله تعالى قال وقوله الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص خلص الذكر قرآن وسنة. والعجيب سبحان الله، شوف آيات ربك، كلما أرادوا هدم ثوابت الدين ينتشر الدين، يجي هجموا الحجاب يزيد النقاب. سبحان الله، يجوا يضيقوا على المسلمات يزدادنا. لماذا؟ الإسلام ده يا إخوة، هقول لكم كلمات سريعة كده. الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد. تاني، الإسلام إذا حاربوه اشتد. تيجي كثير من الدول كانت بعيدة عن الدين، لما يبدأ الحرب والتضييق كله يتمسك بإيه؟ بالدين، ويجي لك المساجد ويبكي وعايز يتعلم. كثير من الدول اللي كانت مضيق عليها دينيا ومفيش اوعى تتنفس، يخرجوا برا يتعلموا دينهم بعلماء. سبحان الله، دي طبيعه الاسلام، لان دين الله عز وجل اذا حاربوه اشتد، واذا تركوه امتد. والله عز وجل بالمرصاد لمن ارتد، وسبحانه لا يعجزه أحد. فوحد الله، فوحد الله وحد، ده دين، ده دين يا إخوة. من يقوى على حرب الله؟ بس اللي عايز يحارب اتفضل، المعركة مفتوحة، من أراد أن يحارب الله فليحارب. هالك لا محالة، خاسر لا محالة. أنت بتحارب قيم، بتحارب قيم، بتحارب دين. فما من أحد حارب الإسلام إلا هلك. فبقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب فريضة. ماشي يا سيد، قل ما شئت، ونحن لنا كتاب ولنا سنة ولنا إجماع أمة. قال النبي عن الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أجمعت الأمة سلفا وخلفا على فرضية حجاب المرأة، ومن شذ شذ إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. ولا بواكي. فالإسلام يا إخوة دين ارتضاه الله للبشرية. طيب، يبقى المعروف والمنكر مصدرهما الشرع، كتاب والسنة، مش العقل، مش العقل. عقول مأفونة خربة ترى المعروف منكرا وترى المنكر معروفا. طيب، أول قاعدة إن المعروف مصدره الشرع، المنكر مصدره الشرع. ثانيا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يتوافر شروط في الآمر والناهي، منها لابد أن يكون عالما، لازم يكون عنده علم. لأن أحيانا أمر تراه أنت منكرا وليس كذلك، مش منكر، يبقى لازم تكون عالم، تعلم هل هذا منكر أم غير منكر عشان أقدر أغير. كثير من الشباب كما أقول لكم في بعض المسائل الفروعية اللي بيكون فيها الخلاف سائغ معتبر، لأنه مسكين ليس من أهل العلم، بيحدث فتنا بين الناس. وإحنا لسه هنتكلم عن قواعد الاجتهاد السائغ وضوابطه، امتى يكون الانكار وامتى ما يكونش الانكار، دي لسه قضايا قواعد في الدعوة جاية، بس اصبروا. ونتكلم عن الاجماع وضوابطه، مشاكل كبيرة لازم نعرفها في مقام الدعوة عشان لما نيجي نتكلم نتكلم بعلم. وايه حكم المجتهد ان اصاب، وايه حكم اذا اخطا، وتصويب الخطا يكون مشكلة كبيرة جدا، علم لازم نتعلم عشان نفهم. فيجي لك الولد من دول مثلا في المسجد في مخالفة في اعتقاده، هو في اعتقاده هو انها مخالفة لانه مش من اهل العلم، فينكر حيث لا يصح الانكار، فتكون فتنة وتمزق صف وجماعة المسلمين في المسجد ده. شوف بقى العلماء، كثيرا ما نكرر عليكم هذه الاثار، الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان من منهجه في صلاة الفجر القنوت، يقنط يدعو. واستند إلى حديث، تبين أن الحديث ضعيف ليس بحجة، إنما الصواب من أراد أن يقنط يقنط في جميع الصلوات. لكن الشافعي لم يتبين ضعف الحديث الذي عمل به، وحديث النبي الذي استند إليه الشافعي ظل النبي يقنط في الصبح حتى مات. الحديث في علة، راوي اسمه جعفر الرازي ضعيف لا يقبل حديثه، لكن لم يتبين أمره الشافعي فعمل بالحديث. إنما الصواب العز يقنط عند النوازل في كل الصلوات أو في غالب الصلوات، ولا يخص الفجر فقط. طيب الشافعي منهجه إيه؟ القنوط في الفجر. طيب أبو حنيفة لا يقنط في الفجر. الشافعي بعد موت أبي حنيفة سافر إلى الكوفة وبلاد أبي حنيفة فقدموه لصلاة الفجر. طبعا الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الذي قال عنه شيخه مالك رضي الله عن مالك: من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن إدريس. فلما علم الشافعي بمقولة شيخه قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. أنا بقيت كده لأن شيخي مين؟ مالك. أنا تعلمت تحت رجل مالك فأصبحت الشافعي. نعم، شوف أدب العلماء يا إخوة. مش يقول لك مفيش علماء دلوقتي، ما تاخدش من العلماء. من ناخد من مين؟ بتوع مين؟ ناخد من مين؟ طب قول لي ناخد ديننا من مين؟ ما دام مش ناخده من العلماء ناخده من بايعين البطاطا. مشكلة كبيرة جدا، مشكلة. مش عايز تعمل إيه؟ ناخده من السوبر ماركت؟ من كورة؟ هو عايز تاخده من كورة. عارفين الكورة اللي عندكم دي فيها سمك وحوت. ما فيها شيء. فأقول لك ما تاخدوش من العلماء. يا راجل عيب عليك يا راجل، اطلع من دول يا خبيث. ولا عايزنا ناخد من مين؟ من الممثلين؟ من الرقصين؟ من الراقصات؟ هم عايزين الدين ده. خده من اللي بتغني، خده من الرقاصة اللي بتقول لك العمل عبادة وأنا برقص وفتح بيوت 60 بيت بيأكل ورايا. وربنا قال في القرآن: وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله. فيجي يفتيها صحيح انت بتاع الحجاب ده برضه اللي بينك الحجاب، يقول لك: والراقصة إذا خرجت إلى عملها فماتت فهي شهيدة. طبعا طبعا يا عم الشيخ، وأنت مفتي الراقصات الله يبارك لك شهيدة. فبقى عندنا بقى شهيدة الرأس وشهيدة الغناء، يقول لك شهيدة الغناء العربي ما شاء الله، وشهيد مش عارف ايه. الشهداء كتر قوي عندهم يعني. المهم نسأل الله العافية. فدي قضايا لازم ننتبه لها. هؤلاء يريدون هدم الدين، هدم الإسلام، هدم ثوابت الدين. فنقول لابد من العلم علشان تعرف ان ده منكر ومتحدث فتنة. فالإمام الشافعي يذهب الى بيت دار ابي حنيف او بلدة ابي حنيف، قدموه لصلاة الفجر فصلى بهم اماما فلم يقنط ولم يسجد للسهو، مع ان عنده في مذهبه من لم يقنط يسجد للسهو. احد الطلاب قال: يا امام لم تقنط ولم تسجد. قال: يا ولدي كيف أكون ببلدة بها قبر أبي حنيفة وأخالفه؟ يا الله على الأدب. يا ابننا بلد أبي حنيفة، أبو حنيفة لا يقنط في الفجر، إزاي أنا خلفه حتى وإن كنت الشافعي؟ أدب أدب. مش أنت بقى لازم أنت تطبق منهجك أنت، ماشي لو في ضوابط ماشي، إنما في فروعيات ومصدرها اجتهاد. تعمل فتنة ليه؟ اتعلم يا ابني الله يكرمك قبل ما تتكلم. خلاص لقيت واحد مثلا بيصلي مرسل ايديه، ماشي يا سيدي برفق، ميت وشك تحمر وبدع بدعتي بس الله يهديك، اصبر اصبر الله يهديك. نقول لك: لا انتبه الله يكرمك. نقول له: والله السنة كذا كذا كذا، بيننا وبينه بأدب، ويفضل تعمل كذا إلا إن كنت مثلا مريضا او كذا، لا حرج. هيقول: طب صلاتك صحيحه، لان ده مندوب وسنه ما هياش فرض ولا ركن، صلاتك صحيحه. انما يحسس الناس ان الصلاه بطلت وتخرب الدنيا. عمل شيخ اسلام، والله شيخ الاسلام ما كانش بيعمل كده ابدا. شيخ الاسلام كان كله رحمه وكله رفق في النصيحه وفي الادب والعلم. وذلك حتى ادب العلماء لما يتكلموا عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم، نحن معشر الانبياء امرنا، شوف امرنا ان نعجل فطورنا ونؤخر سحورنا ونضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه. طبعا معلوم ان الامر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينه تصرفه من الوجوب الى الندب، وده امر امرنا. يبقى اذا لو خدنا بظاهر الحديث يبقى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه واجب، ياثم تاركه. جمهور العلماء يقول لك لا مش واجب يا جماعه، ده امر اهو، يقول لك مش واجب. ليه يا جماعه؟ قال في قرينه صرفته الى الندب. طب فين القرينه يا جماعه؟ هاتوا لنا الدليل. ما هو دين دين دليل. قال اخرج ابن ابي شيبه بسند صحيح ان ابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير، كان يصلي مرسلا يديه، وده اثر صحيح. نقف هنا مع القرينة دي. عبد الله بن الزبير صحابي، ابن صحابي، أمه صحابية، والصحابي إذا فعل فعلا في أمر ليس فيه مجال للرأي والاجتهاد فله حكم الرفع إلى النبي، يعني أقره النبي على ذلك، رآه النبي فأقره، أو علم من نبيه أن وضع اليمنى على اليسرى سنة وليست واجبا. يبقى إذن وضع اليمنى على اليسرى هي السنة. طب واحد ده حط في جنبه صلاته صحيحة، لكن نقول له الأفضل تحط اليمنى على إيه؟ فهمت حاجة؟ فيجي صاحبنا بقى يصور ويغور ويحمر ويزرع اسكت. طب دي واحدة، حضرتك بقى تطلب العلم في فرنسا وعرفت ان السنه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، سافرت عطله للمغرب ياخذون بقضيه الارسال، كلهم في المسجد مرسلين، تيجي انت تعمل لي كده اهو، يبقى انت ما فهمتش، يبقى انت ما اتعلمتش. لماذا؟ دخلت محله اجمعوا على امر في باب المندوبات، خليك معهم ما تخالفهمش حتى لا تكون فتنة. وخاصة معظمهم عوام بسطاء وناس كبار سن، بتجيلهم انت بالجديد ده ليه؟ هتفتنهم. نقول لك لا، افعل فعلهم واصبر، فإن كنت ملازما لهم تبدأ تعلمهم برفق وتصبر، استجابوا خير، ما استجابوش الصلاة صحيحة، لان ده اسمه مندوب، سنه، هيئه من هيئات الصلاه، مش من اجلها تعمل لي ايه؟ يقول لك نوض الدنيا، مش عايزين ننوض الدنيا احنا، عايزين نهدي. فده بيجي منين؟ من ابو شبر ده بقى اللي ما اتعلمش، اللي ما سالش، اللي ما رجعش للشيخ يساله، يا شيخنا الان انا مسافر المغرب او مسافر تركيا او مسافر تونس، بيحصل في المساجد واحد اتنين تلاته، اعمل ايه؟ ما سالش. هو لما حضر للشيخ جلسه واتنين وتلاته فكر نفسه بقى عالم، راح تقمص دور الشيخ هناك. الشيخ لو مكانك هيرسل معاه، لان انا جاي زياره، مانيش امام ملازم لهم عشان اعلمهم الان، وما يعرفونيش فكيف ياخذون عني؟ لازم يعرفوني، لازم اقرب منهم، لازم يعرفوا ان انا من اهل العلم، لازم اجلس واعلم، ولازم اصبر حتى اعلم. انما انا رايح لهم زياره وماشي، تعمل لي فتنه وتمشي؟ فين العلم؟ يبقى ما اتعلمتش. في حين تجد بعضهم مشغول بالفروعيات البسيطة قوي دي اللي فيها أخذ ورد بين العلماء ومسائل فروعية، ويسيب فروض ضيعة عنده طب يا ابني ما تتعلم بقى. يبقى أول شرط في الآمر الناهي العلم، يا إما تسكت ما تؤمرش ولا تنهى حتى تتعلم. ما انتش من أهل العلم اسكت، اسأل بقى، اسأل العلماء. وانتبه، بارك الله فيك، قل آمين. إياك أن تتعمد أن تسأل مسألة عن مخالف في حضوره أمام شيخ في ملأ. يعني الشيخ رياض ده شيخنا وأستاذنا اللي قاعد قدامي ده، فضيلة الشيخ مراد ده شيخنا وأستاذنا اللي قاعد جنبه. الشيخ رياض عنده مخالفة ما وقاعد حاضر الدرس، ومراد بقى عامل معاه مشاكل. فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم من يفعل كذا وكذا؟ يبص على رياض، يروح الشيخ خابطه، يطلع رياض يعادي مين؟ مراد، ويعادي الشيخ، ومش هيقبل النصيحة. ليه؟ لأن أصبحت فضيحة، ما هيش نصيحة، دي مش نصيحة. وانت مفكر انت حريص على الدين، لا، دي انت مشكلتك مشكلة، دي انت مريض، دي انت عامل زي الهلال اللي بينكر الحجاب ده. انت مشكلتك مشكلة. ليه؟ لان سؤالك ما كانش لله، كان لحظ النفس عندك، عايز تنتقم من اخيك بلسان الشيخ، ده مش لله، لله معروفة تبقى بضوابط. عايزة تكون لله؟ طيب اختلفت مع رياض انتوا الاثنين، طيب يا شيخ رياض الله يبارك لك، انا اريد الحق وانت كذلك. الله يرضى، شوف نسال الشيخ سيد كده بعد ما بيننا وبناخده كده بعد الدرس، نساله عن المساله دي عشان نعرف الحق فين. خلاص، بعد ما الناس خلص خلصنا، فضلت الشيخ بس عايزين في مساله خاصه، نيجي على جنب كده، السلام يا شيخنا، والله في مساله كذا كذا اختلفنا انا والشيخ رياض فيها، عن حكم من يفعل كذا وكذا، هل السنه كذا ولا السنه كذا، ونريد الدليل. الله يبارك فيك. خلاص، يبدأ الشيخ يقول لك السنة كذا، الدليل كذا، عندها تكون إيه؟ المخطئ يقول لك جزاكم الله خير، والله ده أنا كنت بعمل كذا وكذا، الله يبارك فيك وجزاكم الله خير، وهيعرف إن أنت حريص عليه وبتحب له الخير، مش عايز تفضحه. وذلك أخطر حاجة يا إخوة لما تخشوا مساجد يكون فيها بعض المخالفات وتتعمدوا تسألوا بعض المشايخ في وجود من يخالف، أخطر حاجة على الدعوة، وأخطر حاجة على الدعاء. الداعي بيفتي وفك سؤال، ما يدري، ما يدري إيه اللي في حال المسجد، لكن أنت سألت بنية خبيثة. وياما دعاء يا إخوة منعوا من تدريس العلم في مساجد بسبب أخ من الإخوة دول. يجي مثلا إدارة المسجد في بعض المخالفات، يجي يتعمد الشيخ لسه جه الدرس ويروح سأله، الشيخ بيجاوب، ما تقبلش إدارة المسجد، طب ما يجيش هنا تاني. يبقى حضرتك يا فقيه زمانك وفقيه عصرك يا اللي عايز الخير منعت ايه؟ الخير، منعت الخير، منعت تدريس العلم، ضيقت على الدعاء بسبب سؤال منك وانت بنية خبيثة وليست صالحة. لو كانت نيتك صالحة زي ما قلت لك كده، اختلفت مع طب الله يكون الشيخ موجود، ما تعرضوا انتوا عليه السؤال او ناخده بعد الدرس نسأله في كذا، نتعلم. دي قضية مهمة يا اخو. يبقى شرط في الأمر والنهي العلم، ما عندكش علم اسكت. الشرط الثاني الرفق، ازاي اغير، ازاي امر، ازاي انهى، دي طريقة بقى محتاجة ترجع للنبي. هنا محتاج رفق اكون رفيق، هنا محتاج شدة اكون شديد، بضوابط، بميزان، ميزان دقيق، وده كله عن طريق العلم. ثلاثة، أكون عادل، ما أكونش ظالم، ما أجيش مع اللي أحب وطبطب عليه والتاني أطعنه في نفس المسألة، ما ينفعش، لازم عدل. المقام ضاق، عقارب الساعة دائما أبدا تطاردني، والحديث عن هذا الباب يطول، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.